بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
للأسئلة حول ما تم مدارسته من علم مصطلح الحديث، فإن شاء الله يعني في الفترة المفتوحة هذه يعني لدينا حوالي ساعة للإجابة على الاستفسارات فيما يخص هذا وما يخص ذلك إن شاء الله تعالى. لا بأس، يعني عندنا فترة أسئلة مفتوحة إلى حد ما. لكن يعني عايز أركز أكثر على الأسئلة التي تخص الرخص في الصلاة، وكذلك ما يخص إخواننا في درس المصطلح. نعم، بالنسبة لدرس المصطلح كل ما ذكرته لكم هو محل سؤال، حتى أشهر الكتب ده فيها سؤال أساسي يعني لأهمية معرفة هذه الكتب. يجب علينا، هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة لمولود؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي فيها والله أعلم أنه لا يجوز الجمع بين الاثنين. هناك من أجد، لكن الراجح والله أعلم أنه لا يجوز. من عاش على شيء مات عليه، لا هذا ليس بحديث، بل ولا أظن أصلا مذكور أو مروي عن أحد الصحابة أصلا يعني. هل يجوز الجمع بين الصلوات في السفر للمصيف بعد الوصول والاستقرار؟ والله يعني هذا ينبني أصلا على جواز السفر للمصيف، يعني أصلا يعني مسألة نبدأ الأول قبل ما نتكلم على الترخص في هذا السفر، نسأل على طبيعة السفر نفسه. فمسألة السفر للمصيف هذا يتوقف على نوع هذا الذي يسمى بالمصيف. لو كان المصيف المشهور عندنا احنا مثلا في بلادنا زي مصر، فكلمة المصيف عندنا تعني الكثير من المخالفات، يعني النساء بينزلن البحر والاختلاط المحرم وما يكون هناك من مفاسد وهكذا، فكل هذا يقول ان الانسان لا يجوز له ان يسافر مثل هذا السفر اصلا. تمام. أما لو الإنسان مثلا يعني سيذهب لمنطقة ليس فيها مخالفات شرعية و يعني لا يتعرض للمفاسد في هذا المكان وهكذا، فمثل هذا الحال يقول نعم هذا مسافر. فهذا الذي سيطلق عليه لفظ المسافر يجوز له أن يترخص بكل رخص السفر. فلو كان سيمكث هناك في هذا المكان الذي سيذهب إليه، فهذا على قول الراجح الذي ذكرناه هذه ليست إقامة ولا استيطان، هذا سيقال عليه مسافر، فلا بأس أن يتمتع بالرخص لكن شريطة أن يكون هذا السفر مباحا. بسافر ساعة ونص للكلية، هل أحتاج إلى محرم؟ هي المسألة مش بساعة ونص، يعني هي القضية كلها في المسافة نفسها، يعني المسافة كم تكون. والله لو أنتوا بتعتبروها في العرف بتاعكم سفر كان بها، وأنا أعتقد أن في عرفنا إحنا أن ساعة ونص دي سفر، يعني ساعة ونص في على الطريق ده سفر يعني. فلو في هذه الحالة يعني مثل هذا السفر، يعني احنا حتى على كلام جمهور أهل العلم يعني ساعة ونص سفر أكيد تدخل في حد الذي يذكره جمهور أهل العلم في السفر في المسافات. يعني جمهور أهل العلم يقولون ما زاد على 80 كيلومتر كما ذكرنا في لقائنا السابق، فهو يعتبر مسافة السفر. فبناء على هذا يكون سفر، وعليك أن تتخذي معه محرم. أما كيفية القصر والجمع في الصلاة، كيفية القصر فتكون أن تقصر الصلوات الرباعية، يقصر الظهر والعصر والعشاء. أما عن الجمع فكما ذكرنا أنني أجمع الظهر والعصر في وقت الظهر أو في وقت العصر، أجمع الظهر مع العصر في وقت الظهر يسمى جمع تقديم، أو أجمع الظهر مع العصر في وقت العصر يسمى جمع تأخير. كذلك الحال بالنسبة للمغرب والعشاء، أجمع المغرب مع العشاء، أصلي المغرب ثم العشاء في وقت المغرب، هذا يسمى جمع تقديم، أو أصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء ويسمى جمع تأخير. هذه هي الكيفية. هل يمكن أن أبيع قطعة ذهب بحيث أعطيها للبائع وأخذ قطعة أخرى وأدفع الفرق؟ لا يجوز، لابد أن تبيع القطعة الأولى وتقبضي ثمنها، ثم بعد ذلك يجوز لك شراء قطعة أخرى. حتى بعض أهل العلم فضل أن تبيع الذهب في مكان الذهب من مكان آخر. خمسر يعني هذا على حساب جمهور أهل العلم، على 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 قول الجمهور لا يعتبر سفرا، لا تعتبر سفرا. لكن على العرف عن يعني عشان كده أنا بالعرف السائد، لأن مسألة 65 كيلومتر قد تكون في بعض الطرق وبعض البلاد مسافة هينة، يعني يعني لا نعدها سفرا. في بعض الأماكن هذه المسافة تعد سفرا، هذه في بعض الأماكن قد تكون هذه المسافة سفرا. والله إن اشتبهت علينا المسألة ولم نستطع أن نحدد فيها، فكما ذكرنا في لقائنا السابق اشتبه علينا الأمر هل هو سفر أم ليس بسفر، فيجوز لنا أن نأخذ بما ذكره جمهور أهل العلم. وعلى قول جمهور أهل العلم لا يعد بالنسبة إليكم سفرا، لكن أنا أذكر في عرفنا نحن، يعني في بلادنا نحن، هذه المسافة تعد سفرا، خاصة أن يعني سفر ساعة ونصف ده مسافة كبيرة، يعني مش مسافة أو وقت كبير، يعتبر سفر صفة عامة يعني. فتقدير المسألة يرجع إليكم في عرفكم أنتم. ممكن نذكر الكتب التسعة مرة أخرى. نعم، بالنسبة لكتب التسعة هي عبارة عن الكتب الستة المشهورة التي ذكرناها: صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. دي تسمى إيه؟ الكتب الستة. يضاف عليها ثلاثة كتب أخرى: سنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد. هذه تسمى الكتب التسعة. ما حكم الجمعية التي يعملها الموظفون؟ لا بأس بها، يعني إذا كانت الحاجة داعية إليها، لأنها يعني تعتبر نوع من أنواع التأمين التعاوني إلى حد ما، فلا بأس بها. يعني إن هي غاية ما في الأمر أنني سأقرض الآخرين ثم أخذ مالي بعد ذلك في نهاية الجمعية، فلا بأس بها، يعني هي شكل من أشكال التعاون. نحن الآن في درس التفاعل بالنسبة للمصطلح الحديث الذي يريد أن يسأل في المصطلح الحديث، هذا هو وقته الآن. لباس المرأة في الصلاة هل يجب أن يكون لونا واحدا مشابها للجباب التي تخرج به؟ لا يشترط، ولكن يؤخذ فيه القواعد العامة لزي النساء، فلا يكون مبهرجا ولا يكون يعني بالشكل الذي لا تستطيع المرأة معه أن تخرج به خارج البيت، يعني يكون زينة أيضا في نفسه، لكن لا يشترط فيه لونا موحدا، بل ولا يشترط أصلا للمرأة في زي الخروج أن يكون زيها بلون واحد، إنما يشترط ألا يكون زينة في نفسه، هذا هو الشرط. فيجوز أن يكون متعدد الألوان ولكن لا يكون لونا مبهرجا. يعني ما حكم صندوق الزمالة في العمل؟ يتوقف على مفهوم صندوق الزمالة هذا. لو صندوق الزمالة بيساوي الجمعيات التي كنا نتكلم عليها منذ قليل فلا بأس به، يعني غاية ما في الأمر أننا سأقرض الآخرين وستعود إلي مالي بغير زيادة ولا نقصان. لكن لو كان المقصود بصندوق الزمالة بعض الصناديق التي تكون في بعض الأماكن والتي يضع الإنسان فيها المال بصفة دورية ثم يأتي بعد فترة معينة وليكن 20 سنة مثلا وهكذا ويأخذ المال مع الزيادة، فمثل هذا لا يجوز، وهذا أغلب الصناديق التي يقال عليها صناديق الزمالة، لا يجوز العمل بمثل هذا في مثل هذا وضع المال مثل هذا الصندوق، نظرا لأنه سيكون قرضا وجر نفعا. ما الفرق بين الحديث المقطوع والحديث الموقوف؟ الحديث الموقوف هو الذي يروى عن الصحابي، يقول فيه الصحابي كذا كذا كذا، يعني عن عمر مثلا، مقولة عن عمر، مقولة عن أبي بكر، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عليه موقوف، وقف الحديث عند طبقة الصحابة، نقول مثلا في الأثر وقال عمر كذا كذا كذا، هذا لا يسمى حديثا مرفوعا، لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقال موقوفا. أما المقطوع فهو ما كان بعد الصحابي، مقولة للتابعين أو لما بعد التابعين، إذا قال التابعي كذا 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 أو روي عن التابعي كذا 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 فهذا مقولة لم تبلغ حتى الصحابي فيقال عليه المقطوع. والالتباس سيكون بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. الحديث المقطوع هو ما يرويه التابعي، أما الحديث المنقطع هو الحديث الذي فيه سقط في السند. لا أستطيع أن يكون معي محرم، هل أسكن في بيت الطالبات؟ إحنا لو حكمنا أن هذا سفر، لو قلنا أن هذا سفر، فهنا في هذه الحالة، في هذه الحالة سيكون السفر حتى لو أجزنا السكن في بيت الطالبات فسيكون عليك أن يكون هناك محرم في السفر إلى المدينة التي تدرسين فيها وعند العودة إلى بيتك مرة أخرى، هذا لو حكمنا أنه سفر. فكما ذكرت لك والله إذا كان فعلا الأمور مشتبهة، يعني نحن لا نستطيع أن نحدد هل يطر هذا سفر أم لا، فلنرجع إلى قول الجمهور. على قول الجمهور هذا ليس بسفر، الذي تقولينه هذا على قول الجمهور ليس بسفر، فلا حرج عليك أن أخذت به في حال الاشتباه. إذا تجاهر الرجل زوجة أخيه ولم يوجه لها حديث، فهل يجوز لها أن تحدثه في التليفون وتسأله عن هذا التطور بدون علم زوجها؟ ولماذا أصلا، يعني لماذا يكون هناك حديث بين الرجل وزوجة أخيه أصلا؟ ما الحاجة الداعية في هذا؟ هو رجل أجنبي عنك، والمحرمية هنا محرمية مؤقتة، فلا طبعا لا تحدثه حديثا خاصا ولا تحدثه إلا في حضور زوجها، ولا يجوز لها أن يكون له معها حديث خاص، هذا فتح لأبواب الشيطان، وما الداعي إليه أصلا، ليس هناك حاجة داعية على الإطلاق. إن أرادت أن تستفسر يعني تستفسر عن شيء فلتسأل زوجة هذا الرجل، لكن لا تسأله هو مباشرة. بما نرد على من يقول بأن مكاتب البريد لا تعطي قروض، إذن هي لا تعتبر ربا. ومن قال أنها تعطي قروض؟ هي تستقرض منك أنت، يعني أنت تعطي البريد، تعطيه قرضا، أنت تعطيه 10,000 جنيه ترد لك بعد فترة بزيادة. لماذا هذه الزيادة؟ هذا هنا هو القرض، القرض منك أنت للمكتب وليس من المكتب إليك، فهنا قرض جر نفع. معنى تحمل الحديث يعني أخذ الحديث، تلقي الحديث. أنا سأستمع إلى حديث، رجل حدثني بحديث، فأنا أخذت هذا الحديث، اسمي إيه؟ تحملته، حملته، صار معي. هذا اسم مصطلح التحمل. فعندي مصطلحان، مصطلح التحمل ومصطلح الأداء. التحمل يعني كيف أخذت أنا الحديث، الأداء كيف أديته أنا الحديث، كيف أوصلته للآخرين. تمام؟ يبقى هنا عندي عمليتان بالنسبة للإنسان الذي يتعامل مع الحديث، التحمل كيف أخذ الحديث، الأداء كيف أعطى الحديث. فهذا هو التحمل والإيه والأداء. هل ما تأخذه العروس من الناس بعد الزواج يعتبر دين ولازم رده؟ هذا يرجع فيه إلى العرف، هذا يرجع إلى العرف. بالنسبة لبعض البلاد كبلادنا مثلا في مصر، يختلف العرف فيما تأخذه العروس بين بلدة وأخرى. يعني شوف في القطر الواحد يختلف العرف من بلدة أخرى. في بعض الأماكن هذا يعتبر هدية، مجرد هدية. فهنا إذا كانت هدية سيستحب لها أن تهادي من أهداها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. في أماكن أخرى تعتبر هذه، هذا يعني بيسمى عندنا النقود، النقود ده دين يكتب ويرد ردا واجبا، خاصة في القرى. ما في القرى بتحصل يعني بعض الأمور العجيبة جدا، أن كل إنسان يكتب ما أخذه من الآخرين، ثم إذا كان العائلة الأخرى التي أهدتني إذا كان عندهم فرح يجب علي أن أدفع لهم ما دفعوه لي، وإن لم أدفع يطالبون به علنا، يعني يأتون بمكبرات الصوت وينادون على العائلة الفلانية تعالوا انتوا عليكم كذا، العائلة الفلانية تعالوا انتوا عليكم كذا. يعني بلغ الحرص على أخذ الدين أنهم يعني يشهرون بمن أعطوه. يعني فهذا يعني صراحة يعني للأسف من الأعراف الإيه يعني الأعراف غير الحميدة يعني. لكن على كل فيرجع في هذا إلى العرف المتبع. الغالب مثلا في عندنا في مصر الغالب أن هذا يعتبر دين وعلى الإنسان أن يرده. يعني انظري بقى في العرف المتعارف عندكم، وهنا يعمل به في هذه المسألة. هل إذا لبست المرأة لباسا يخالف لباس بلدها يعد لباس شهرة، وما الضابط في هذا؟ هو لباس الشهرة فعلا الضابط بتاعه هو ما يشتهر به الإنسان بين الناس حيث يبدو غريبا. لكن نلاحظ هناك فارق بين أن يكون هذا اللباس غريبا لأجل أنه غير معروف عرفا، وبين أن يبدو هذا اللباس غريبا لأنه مطلوب شرعا وإن لم يعرفوه عرفا. بمعنى إيه؟ تعالى نتصور أن المرأة لبست مثلا الحجاب في مجتمع أهمل فيه الحجاب، هي التزمت أمر الله سبحانه وتعالى ولبست الحجاب، فهل هنا نقول أن فعلك هذا هو فعل شهرة؟ نقول لا، هذا ليس بشهرة لأن هذا هو المطلوب شرعا أصلا. يبقى فيه يعني أكثر من جانب لابد من مراعاته عندما ننظر إلى هذا الأمر. لكن مثلا لو نقول أن مرأة مثلا التزمت لبسا معين في طريقة الحجاب وقد تخالف فيه طريقة الحجاب الشائعة في البلد، فنقول قد يعد هذا لباس شهرة. فالبلد طالما لم يصاب هنفترض مثلا هنفترض من المتعارف أن المرأة تلبس فيها السواد. هو التعارف كده يعني هو الشرع لم يطلب من المرأة طلبا صريحا أن تلبس السواد، لكن هو متعارف في هذا المجتمع أن المرأة في حجابها تلبس السواد. هي لبست لونا آخر خلاف الأسود، نقول له لا لا يجوز لك هذا، لأنك بهذا تكذبين في وسط المحيط، وهنا عليك أن توافقي الوسط المحيط طالما أنهم لم يخالفوا الشرع. وهنا لابد من ضبط هذه المسألة. الحديث المنقطع غير المقطوع. الحديث المنقطع هو الحديث الذي فيه سقط في وسط الإسناد، يعني احنا ما تكلمناش على الحديث المنقطع أصلا في الدورة، لسه هنتكلم عليه عندما نتكلم على الحديث الضعيف. لكن المرفوع والموقوف والمقطوع هذا اللي هو على حسب القائل، فالموقوف المرفوع هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف اللي هو ما نسب إلى الصحابي، والمقطوع ما نسب إلى الطبقة ما بعد الصحابي. هل يجوز أن أستلف من الشركة رصيد على الموبايل لما يخلص رصيدي لأني سمعت أنه ربا؟ فهل يجوز؟ وعلى خطا هذه المسألة يعني الأحدث اللبس فيها أنهم أعلنوا عن هذه الخدمة تحت اسم سلفني، هو الحقيقة هو ليس بسلف أصلا. الصحيح أن هذا ليس بسلف، هو المسألة في كل الأحوال متاع لك خدمة. أنت عندما تأخذ رصيدا معينا أنت تأخذ خدمة، أنت لا تأخذ مالا، أنت لم تأخذ مالا فيها. معك رصيد 10 جنيه، معك رصيد 5 جنيه مثلا، هذه الخمس جنيهات أو العشر الجنيهات أنت لم تأخذ مالا أصلا، لم تأخذ مالا فيها، أنت تأخذ خدمة من الشركة. فأنا أقول لك فلك أن تأخذ لك رصيدا معينا، خذ 5 جنيه سلف، خذ 10 جنيه سلف، هم يسمونها سلف. لكن في الواقع هذا نوع من المعرفة، فيجوز أن به عند الحاجة تخرج الإنسان أن يشتري بضاعة مؤجلة الثمن بثمن أغلى، لا بأس بهذا، ليس ربا. فهذا مع البنوك حتى الإسلامية، يعني على الإنسان أن يكون على حذر منها، فلا يلجأ إليها إلا عند الحاجة. يعني إذا كان هناك سبيل آخر لأداء أو لاستثمار المال فهو أفضل. أما لو ألجأ الإنسان إلى التعامل مع البنك، التعامل مع بنك فيصل الإسلامي العقد معه مشروع، على ما راجعه طائفة كبيرة من أهل العلم، التعامل مع البنك نفسه العقد وبين البنك هو عقد سليم. ويتبقى أن أي بنك مهما كان سوف يكون له بعض الجوانب التي قد يعني يكون فيها شيء من الاشتباه أو بعض الجوانب المخالفة، لأن نظام البنوك العالمي ونظام البنوك مع التعامل مع البنك المكان وعملات الأخرى اللي فيها قد تكون بعض المخالفات. وبالتالي يعني حتى كان الشيخنا الدكتور علي سلوس كان بيفتي أن الإنسان لو هيضع ماله على سبيل الاستثمار في بنك فيصل، فالأرباح الصافية التي يعني تدرها عليه يتخلص من جزء منها، يتخلص مثلا من نسبة 10-15% كنوع من أنواع يعني إيه الاحتياط والورع. يعني نعم المتن هو ما انتهى إليه السند، بعدما خلص السند حدثنا فلان عن فلان عن فلان سيأتي كلام، هذا الكلام يسمى المتن. أتدخل السنة النبوية في الذكر الذي تعاهد الله بحفظه كما ذكر في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ نعم، ولكن حفظ السنة يختلف عن حفظ القرآن، حفظ السنة يختلف عن حفظ القرآن. فحفظ القرآن، القرآن حفظ كاملا بحروفه وبمعانيه، لأن السنة فحفظت جملة، حفظت جملة، بمعنى أنه لم يكن هناك نص يحتاجه الأمة وضاع من الأمة، ولم يكن هناك نص نحتاجه في تشريع إلا وحفظ للأمة، لكن لم يحفظ كل الأحاديث بنصها وحروفها. إنما العلماء يتكلمون على الحفظ، الحفظ في الجملة. ما الفارق بين السنة المؤكدة والواجب؟ الواجب كما ذكرنا أن الواجب هو ما يتوجب على الإنسان فعله، وإن لم فإن فعله يثاب عليه، وإن لم يفعله فهو معاقب. أما السنة المؤكدة فهي حكمها أنها سنة، ولكن يعني من الناحية الفقهية الإنسان إذا أدى هذه السنة يثاب، وإذا تركها لا يعاقب. السنة المؤكدة هي سنة واضب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل هذا العلماء قالوا أن الإنسان يحافظ على السنة المؤكدة، ومن تركها ترك السنة المؤكدة على وجه الدوام فهذا مذموم، بل بعض أهل العلم قالوا عليه فاسق ترد شهادته، يعني كما ذكر عن الإمام أحمد أنه قال من ترك الوتر فهو فاسق. بخصوص سؤال الأضحية والعقيقة، أيهما أولى في القضاء، الأضحية أولا أم العقيقة؟ مع العلم أن الطفل بلغ عمره سنة اليوم، طبعا يعني احتلف نخير بين الأمرين، فنتوقف هنا على مسألة الأضحية هل هي واجبة أم لا، لأنها على قول يعني بعض من أهل العلم يقولون بوجوب الأضحية. أما بالنسبة لجمهور أهل العلم فهم يقولون أن الأضحية مستحبة وليست بواجبة، وأنا أخذ بهذا الرأي أن الأضحية مستحبة، وبناء عليه تقدم العقيقة في هذه الحال، لأن العقيقة ستكون لها فائدة مخصوصة بالنسبة لهذا الولد التي نحصل بها الفائدة التي تكون في الأضحية، وهي نفع الفقراء المسلمين، فيقدم هنا العقيقة والله أعلم. طبعاً أن اغتنام الوقت يعني بالنسبة للولد، لأن كلما عجلنا كلما كان أفضل. نعم، بالنسبة للعروض الذي سأخذه يرد بقيمة أكبر، لأن هذه بضاعة فيجوز أن تباع بثمن أكبر، كما ذكرنا كله فيه سلفا، نعم الطهلة بسلف. من هم محارم المرأة؟ بلادها أو خالة والعم والعمة من المحارم أم لا؟ طبعا ده عايزة يعني تفصيل شوية، يعني محرم المرأة هو الرجل الذي لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة على التأبيد، ده اسمه المحرم. كل من له علاقة بالمرأة ولا يجوز معها أن يتزوجها أبدا فهذا هو الذي يسمى محرم. وبالتالي سنجد أن محارم المرأة كالآتي: أصول المرأة وفروعها، يعني أبوها جدها، كل هؤلاء يقال عليه أصول فلا يجوز للمرأة أن تتزوج منها. كذلك فروعها: الابن، ابن الابن، ابن ابن الابن، وابن البنت، كل هذه فروع المرأة فلا يجوز لها أن تتزوج. كذلك بالنسبة للخال والعم، لا يجوز أن يتزوج مرأة لا من الخال ولا من العم، كل هؤلاء محارم. لكن ابن الخالة وابن الخال وابن العم وابن العمة ليسوا محارم، كل هؤلاء ليسوا محارم، يعني العم نفسه محرم، ابن العم محرم، يجوز لابن العم أن يتزوجها، الخال محرم، ابن الخال ليس بمحرم، يجوز له أن يتزوجها، وهكذا. فهذا هو الضابط العام. هل يجوز دفع الزكاة من الفوائد؟ كلمة الفوائد تعنى يعني يعنى بها مطلقا الفوائد، يعني إذا أطلقنا الله تكون إيه هذه الفوائد اللي يجوز نقول له لا يجوز له أن يتعامل بهذه الفوائد أصلا، بل عليه أن يتخلص منها، المطلوب منه شرعا أن يتخلص من هذه الفوائد، ولا يجوز له أن يضعها على سبيل التبرع، يعني المطلوب منه أنه أولا يتخلص منها فيتخلص منها في المصارف العامة بقى، يعني يعطيها لمصالح المسلمين، ولا يجوز له ترك المال في المكان الربوي أصلا، يعني عليه أن يأخذ المال أصل المال ويضعه في مكان حلال ويأخذ هذه الفوائد الربوية ويتخلص منها. أما لو كان المقصود بهذه الفوائد اللي هي الأرباح اللي تكون في معاملة صحيحة، سواء كانت معاملة مع تاجر مثلا أو مع شركة استثمارية أو حتى مع بنك إسلامي، فهنا يجوز طبعا أن هي حلال، فيجوز أن يدفع منها الزكاة ولا بأس بها. إذا كان هذا البلد الطرحة التي تعملها ما قصيرة، وأردت أن أطول لكم أسأل. لا بالطبع، ده هي مطلوبة كده، مطلوب أن هي تخلي الطرحة طويلة حتى لو خالفت بذلك عرف المجتمع، لأن هنا بتوافق أصل الشرع. هل الزواج كزوجة ثانية فيه ظلم للزوجة الأولى؟ لو أن الإنسان يعدل بين المرأتين فهذا ليس فيه ظلم للأولى بأي حال من الأحوال. فالمرأة لو كانت ستكون زوجة ثانية فعليها أن تتقي الله وألا تستأثر بهذا الزوج، وأن تذكره بالله، وأن تجعله يعني تحثه على عدل بينها وبين الزوجة الأولى. فالقيد بتاع التعدد لألا يظلم الإنسان إحدى زوجتيه. لكن لو كان هناك عدل وكان يساوي بين المرأتين ولا يظلم إحداهما، فلا يعتبر هذا ظلما للزوجة الأولى بأي حال من الأحوال. مسألة الموبايل نقول مرة أخرى، مسألة الموبايل يجوز أن يتعامل الإنسان بالخدمة التي يطلقون عليها سلفني، يجوز، هي ليست بسلف، هي بيع لخدمة لكن مع تأخير الثمن، فلا بأس بهذا. هل يجوز التهنئة بأعياد الميلاد على الفيسبوك من باب إدخال السرور على النفس؟ إدخال السرور على النفس يكون بالشيء المباح ولا يكون بالشيء الممنوع. فيعني لو افترضنا إن في إنسان بيسعد بالحرام، هل عندما أسعده أنا بالحرام يدخل في باب إدخال السرور على قلب المسلم؟ لا طبعا، إدخال السرور يكون بالأمر الإيه؟ بالأمر المباح. فهنا يأتي الحكم بالنسبة لمسألة التهنئة بأعياد الميلاد، هل هي مشروعة وهل هي جائزة أم لا؟ والصواب والله أعلم أنها ليست بجائزة، يعني لأن مسألة العيد، وهذا مما يلتبس على كثير من الناس، العيد، مسألة العيد نفسها، مشروعية العيد متوقفة على أمر الشرع، فلا نحتفل بشيء إلا بإذن الشرع. وبالتالي أعياد الميلاد لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحتفل بها أحد من سلفنا الصالح، فلا يجوز أن نأخذ هذه البدعة وأن نجعلها أصلا عندنا في الإيه في المسلمين. لكن لا، يعني الإنسان يستطيع مثلا أن يدعو له، فأبدا من أن أحنئه، يعني أدعو له بالبركة في العمر، وأذكره بأن يعني فات من عمرك شيء، اتق الله في القادم، وهكذا ماشي، لكن كل سنة طيبة وهاي بيرثدي والكلام ده لا يجوز. الأهل يمنعونني من ارتداء النقاب، هل أأثم على إطاعتهم في هذه المعصية؟ والله يعني هي مسألة النقاب، احنا كما ذكرنا أن جمهور أهل العلم على استحباب النقاب، هذا هو الجمهور. لكن هناك رأي قوي بالوجوب، وهذا ما أدين الله به أنا، يعني مسألة ارتداء النقاب بالنسبة إلي يقوى عندي فيه القول بالوجوب، لكن الخلاف فيه معتبر، الخلاف في النقاب معتبر. فلو كان يعني أهلك يمنعونك من هذا، وأنت بالنسبة إليك تتدينين لله بالوجوب، لو أنت ترجح إليك عندك القول بالوجوب، فهنا في هذه الحالة عليك ألا تطيعينه تم في هذا، يعني لا معصية للمخلوق في طاعة الخالق، عفوا، لا معصية للمخلوق، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فلا تطيعونه في هذا، لكن عليك أن تتلطفي بهم حتى توصلي إليهم ما أنت عليه، تمام؟ ولو وصل الأمر بأن منعك أبوك من الخروج من البيت، خلاص لا تخرج، هو له أن يمنعك من الخروج أصلا. أما لو كنت تتدينين بالقول بمسألة أن النقاب مستحب وتأخذينها على باب السنة، فهنا يقدم طاعة أهلك على أداء السنة. الأمر يعود إليك فيما تتدينين له به أنت في حكم النقاب. وكما أقول لك يعني الأمر أصلا يعني هو محل خلاف معتبر بين أهل العلم، فيعني حاولي تتلطفي مع أهلك في هذا الباب، ويعني اجعلي هناك شيئا من المحاورة معهم وتقيق القلب والإقناع، خاصة أن أغلب ما يعني لدى الناس هي عبارة عن شبهات ليس أكثر، وأحيانا بيكون خوف من مما وراء النقاب وهكذا، شبهات كثيرة في عقول الناس، فنتلطف في هذه المسألة ولا نجعل هذا يعني سبيلا لعقوق الوالدين، ولا نجعله سبيلا للشقاق، ولا يعني ألا نجعل بابا للخير يفتح أبوابا للشر. أحيانا إذا أراد شخص شراء سيارة يذهب للبنك ويشتريها البنك ثم يبيعها للشخص بالتقسيط، وسعر التقسيط أعلى من الفوري، هل هذا ربا عن طريق البنك؟ بداية يعني هذا البيع ليس بيعا صحيحا من الأصل، لأن البنك في هذه الحالة لا يشتري السيارة شراء كاملا أصلا، إنما البنك في أغلب الأحوال يدخل كممول، بمعنى أن البيع يتم من مالك السيارة، المصنع مثلا أو الشركة، الرجل يذهب إلى المصنع أو إلى الشركة ويأتي بالسيارة، أو حتى يطلب من البنك أن تأتي بالسيارة، البنك يدفع ثمن السيارة كاملا ويتملكها العميل، ويسدد العميل ثمن السيارة للبنك بالتقسيط، لكن في حقيقة الأمر أن المشتري هو العميل وأن البائع هو المصنع وليس البنك. البنك لم يتملك السيارة، لم يدخل في ضمان البنك، يعني البنك لم يشتري السيارة شراء كاملا، إنما غاية ما في الموضوع أنه مول العملية، كأنه أعطاك ثمن السيارة، ولتكن مثلا ثمن السيارة 100,000، فكأنك استلفت من البنك 100,000 وتردها للبنك 120، مجرد يعني هو مجرد قرض ربوي مع وجود معاملة خارجية كده تغطي على هذه الايه على هذا القرض. فالصواب ان الانسان اذا اراد ان يشتري سيارة بالتقسيط لا يشتري الا من الجهة المالكة للسيارة. يعني لو هنعتبر لو عايزين نشتري من البنك، يبقى لابد ان يتملك البنك السيارة تملكا كاملا، يعني يذهب الى المكان الذي يصنع السيارة ويشتري منهم السيارة ويتملكها تملكا كاملا وينقلها في حوزته، ثم أشتريها أنا منه بعد ذلك بعدما يتملكها تملكا كاملا، وهذا لا يحدث. فضلا عن أن هناك جزئية أخرى، ألا وهو أن البنك إذا اشتريت منه السيارة بالتقسيط ففي الغالب هو يطلب منك تأمينا على السيارة، يعني كيف يضمن حقه لو السيارة تلفت، فيطلب منك أن تؤمن على السيارة، وهذه مخالفة أخرى. فأنا لا أنصح بشراء السيارات بالتقسيط أبدا، اللهم إلا لو ستشتريها من شخص مالك للسيارة وتتفق معه على أن تقسط له المبلغ ولا يطلب منك تأمينا، في هذه الحالة يجوز لك أن تعامله. هل يجوز جمع تقديم وتأخير في الحضر للضرورة خوفا من ضياع الفرد في وقته؟ مثال إذا كان الشخص في عمله ويخرج ويؤذن عليه الفرد في الطريق ويريد ألا تفوته الصلاة. والله كما ذكرنا يعني هو تضيق في هذه المسألة ولا يوسع، إذا كانت هناك حاجة داعية، يعني إذا كانت هناك حاجة داعية، لو العمل كما ذكرنا بعض الأعمال طبيعتها بتكون طبيعة صعبة إلى حد ما، وكما ذكرنا مثلا بعض الأطباء في مكان عملهم، وأنا في هذه الحالة يجوز، لكن لا يكون هذا هو الأصل. أنا منتصبة وألبس السواد وأريد أن أغير اللون الأسود وأنا لا أستطيع تغييره. والله هو لا بأس يعني السواد لا يشترط التزام السواد، لا بأس بهذا، يجوز لك أن تطيعي والدتك في هذا. فلو لبست غير السواد بس يعني ألوان تكون ليست زاهية ولا تكون ملفتة زي مثلا البني مش عارف مثل هذا، فلا بأس بهذا، يعني لا يلزم بالسواد، لكن يعني يعتبر في هذا الأمر العرف العام. يعني جيش مثلا واحدة منتقبة وتلبس نقاب أحمر، تلبس نقاب لونه فوشيا، يعني الحاجة اللي تبقى إيه ملفتة للنظر أو تكون زينة. يعني أختنا بتقول حاولت بشدة الطرق لكن دون جدوى وأتدين بالوجوب لكن رفضهم لأن في سن ترسخي بهم. ويعني كثير من أخواتك يعني بفضل الله يعني كانت لهم تجارب مثل هذا واستطاعوا بعد الدعاء ولين الكلام وحسن الدعوة استطاعوا إقناع الأهل بهذا، فاستعيني بالله عليهم قبل أي شيء واصبري والله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. ماذا أفعل مع زوجي وهي يريد أن يضحي أولاً قبل العقيقة ورأي أن أضحيها وقتها محدود لكن العقيقة وقتها يعني متسع فكيف أقنعه؟ لا هو حقيقة لو هنتكلم على الوقت فوقت العقيقة هو اللي صار مضيق بالنسبة لكم، لأنه أصلا هو العقيقة المفروض كان يعق على الولد في سابعه، فالذي يقال له لا ده احنا الأصل ان احنا كنا نكون يعني أنهينا العقيقة من فترة، خاصة يعني احنا لو حبينا يعني ننظر إلى حكمة المشروعية من العقيقة وما تكلم عليه أهل العلم من العقيقة تجعل الإنسان يعني يبادر إلى العقيقة. كل غلام مرتهن وقته يعني عليها كلام كبير بين أهل العلم، منها مثلا أن يكون هناك شيء من الشرور أو الأذى التي تدفع عن الولد، فيعني حاولي أن تقنعيه من هذا الباب. يعني والله لو في ساعة ونعمل الاثنين يبقى لا بأس بهذا، لكن الصواب تقديم العقيقة على الأضحية. يقولون أن الأوراق تكون باسم البنك وليس العميل إلى أن تسدد الأقساط، هتبقى بعد ذلك مسألة حيادة السيارة، يعني أنا هتعامل مع مين؟ هتعامل مع البنك، هستلم السيارة من مين؟ من البنك، يعني في تملك كامل هو للسيارة ولا يكون هناك بوليس التأمين. كيف نرفع الظلم على العباد؟ كيف نصبر على الأحكام الإعدام والأحكام الخرافية على شهادة أبياء؟ ماذا علينا أن نفعل بعد الدعاء؟ والله من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، يعني لو في إنسان يستطيع مثلا أنه يساهم مع الآخرين بدفع تكاليف المحاماة فلينفع، كل يستطيع أن يقدم شيء يرفع به الظلم فليفعل، وعدم العجز عن الدعاء. يعني احيانا احنا نظن ان احنا استفرغنا وسعنا في مساله الدعاء، ولكن للاسف ما كناش استفرغنا اصلا، يعني ده يعني على فرض اصلا ان احنا بندعي وان احنا فعلا مهتمين بهذا الباب. وانا شخصيا اتكلم عن نفسي، انا من اكثر المقصرين وما اكثر من هو مظلوم من اعلمه شخصيا، فهناك ابواب كثيره ولا نستهين اصلا بجانب الدعاء، لكن هذه تتساوى فيها المقدرات الايه ما بين انسان واخر. في انسان هو نفسه مثلا هو نفسه محامي او هو نفسه عنده علاقات يستطيع ان يفعل، فكل انسان على حسب قوته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. هل ينفع اشترك في التامين واخذ الفلوس اللي دفعتها في 15 سنه والباقي الفوائد تخرج في وجوه الخير؟ لا، التامين اصله نفسه يعني عقد التامين نفسه لا يجوز عقده من الاساس، يعني في هناك محاذير في عقد التامين في الاساس نفسه، يعني فلا اعقد مثل هذا العقد من اساسه. يعني اشتريت سيارة بالتقسيط من التوكيل دون أي مبلغ للتأمين، وكل ورق التعاقد كان مع التوكيل، لكن دفع الأقساط يكون في البنك على حساب التوكيل. لا هو لو أنا هدفع للتوكيل نفسه، ما هو يكون يعني هناك فارق بين أن يكون أنا بدفع للتوكيل لكن هديهم في حسابهم، وبين أن أنا هدفع للبنك اللي هيحاسب الإيه اللي حاسب التوكيل. فلو الإنسان اشترى السيارة من توكيل أو من أجانس أو أي مكان، والتعامل بينه وبين التوكيل مفيش دخول البنك مش داخل بيننا كوسيط، فلا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لأن مسألة أنا أدفع بعد كده المال في حساب التوكيل هذا يساوي كأنني أعطيت المال لصاحب التوكيل مباشرة، لا بأس بهذا. في بالنسبة لأصول الفقه الشافعية يستنبطون القواعد التي يستقرؤونها من النص الشرعي، يعني هو بيتكلم على طريقة التصنيف، كيف مر التصنيف حتى وصلنا إلى العصر. فكانت الطريقة القديمة أن العلماء كانوا يستقرؤون نصوص الشرع، يبدأون أولا في النظر في نصوص الشرع العامة، يستخرجون منها قواعد، يقولون هذه هي القواعد التي تجمع، يعني تستطيع أن نستنبطها من النصوص الشرعية العامة. ثم بعد ذلك في الأبواب بقى، أبواب الفقه الجزئية بقى، هنبدأ نطبق. فأحيانا كان التطبيق نجد أنهم توصلوا لأحكام في الفروع لم تتوافق مع الأصول، أحيانا كانوا يخالفوا القواعد الأصولية التي أصلوها. على العكس من الحنفية، الحنفية ماذا فعلوا؟ الحنفية لم يستقرؤوا نصوص الشرع، استقرؤوا الأحكام المبنية، أحكام التي وجدت أصلا عندهم في المذهب، لقوا اللي هم أئمة المذهب والمجتهدين، استنبطوا كذا واستنبطوا هنا كذا واستنبطوا كذا، فنظروا إلى الأحكام الجزئية، الأحكام العملية اللي موجودة في الفقه، استقرأوا الأحكام وبناء عليها خرجوا بالأصول. فهي يعني عملية عكسية عما فعله جمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين استنبطوا الأصول الأول ثم نزلوا بها على الفروع. لأجل هذا نجد أحيانا بعض الاضطراب في هذه المسألة، زي أن الأصل ممكن ما يتوافقش مع بعض المسائل الفرعية. الأحناف ما عملوش كده، الأحناف بدأوا بالعكس، نظروا في الفروع أولا، استقرأوا الفروع، استقرأوا الأحكام الجزئية، نظروا في أبواب الصلاة وكيف استنبط العلماء الحكم في الباب كذا والباب كذا والباب كذا، وخذوا من هذا القاعدة. فنجد أن القواعد عندهم صارت مترابطة مع الإيه؟ مع الأصول التي خرجوا بها. ثم ذكرنا بعد ذلك أن يعني العلماء بعد كده بقى في صنعهم أنهم جمعوا بين الطريقتين، وهو أسلم المسالك في مسألة التعامل مع أصول الفقه. طيب نتوقف هنا عشان أخونا الفاضل الدكتور محمد سنجاب وصل، ونستكمل معكم اللقاء إن شاء الله في يوم السبت القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.